أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي نتابع دروس العقيدة من كتاب الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، شرح عقيدة أهل السنة والجماعة. وكنا نتكلم في الدرس السابق، نتكلم عن آخر الرسل وأفضل الرسل، وهو محمد عليه الصلاة والسلام. أرسله الله إلى الناس جميعا، ولذا كانت عقيدة المسلمين جميعا أن من كفر برسول واحد وجحد رسالة رسول واحد من الرسل فقد كفر بالرسل كله. إذا أنكر رسالة رسول واحد، أنكر رسالة محمد أو رسالة عيسى أو رسالة نوح، من أنكر رسالة واحد من الرسل فكأنه أنكر الرسل جميعا. ولذا ينبغي أيها الإخوة أن نعترف أنه لا نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام، وأنه من ادعى النبوة بعده أو صدق من ادعاها فهو كافر، لأنه مكذب للكتاب والسنة وإجماع المسلمين. أما موضوعنا اليوم فهو موضوع مهم أيها الإخوة، وقليل من الناس الذي يتطرق إليه، وهو من العقيدة، وهو من العقيدة الكلام حول الخلفاء الراشدين، الخلفاء الراشدين. ولذا عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بخلفاء راشدين، خلفوا الرسول عليه الصلاة والسلام، وخلفوا خلفاءه في أمته علما ودعوة وولاية. والخلافة لا شك أنها واجبة، الخلافة عقيدة المسلمين أنها واجبة، ولذا يجب أن يكون للأمة الإسلامية خليفة يقودها بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يمكن أن تبقى الأمة بلا إمام. ولهذا كان نصب الإمام فرضا على المسلمين، إذ لا قوام للأمة إلا بقائد. لا يمكن أن تعيش الأمة وتتفق إلا إذا كان لها قائد. حتى الحيوانات، حتى الحيوانات لا بد لها من قائد. ولذا لو أن إنسان من أهل الصيد الذين يصيدون ورأى فرق الطيور، الطيور التي تأتي مجتمعة يشاهدون الناس الذين يعتنون بصيد الطيور، أنها إذا جاءت المجموعة الكبيرة منها فإذا لها قائد متقدم من الطيور تتبعه. وكذلك الضباء والغزلان، إذا جاءت الطائفة الكبيرة منها لا بد لها من قائد يتقدمها من الغزلان. ولذا كان الحثاق من الرماة ومن الصيادين إذا رأوا الفرقة يقتلون الأمامي المتقدم، الأمامي الذي يقودها يقتلونه، فإذا قتلوه صارت الفوضى بين المجموعة، ولذا يستطيعون أن يقتلوا منها ما يشاءون، لأنه ليس لهم قائد، ما يدرون أين يذهبون، بعضهم يذهب يمين وبعضهم يذهب شمال، لكنهم سبحان الله فورا ينتخبون واحدا منهم ويقودهم. ولذلك يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله صاحب هذا الكتاب، يقول: حدثنا الناس لما كانت الجزيرة العربية فيها كثير من الضباء تتوالد وتأتي من أفريقيا قبل فتح قناة السويس، يقولون تجد عشرات لها قائد غزال واحد يقودها. فأول ما نبدأ به بالطرف من الفرق فيصيد القائد، فإذا صدناه ماجت الغزلان وسهل علينا صيدها. لكن يقولون سبحان الله في الحال ينتخبون أميرا ويتقدم وتذهب خلفه. ولذا يقول الشيخ رحمه الله عقيدة المسلمين لا بد للأمة الإسلامية من إمام، ولهذا كان منصب الخلافة عظيما جدا جدا، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر المسافرين إذا كانوا ثلاثة أن يؤمروا أحدهم لئلا يقع الخلاف ولا تقع الفوضى. ولذا نؤمن حقيقة بأن للنبي صلى الله عليه وسلم خلفاء راشدين خلفوه في أمته علما ودعوة وولاية على المؤمنين. فنحن نؤمن بالخلافة الراشدة، ونؤمن ونصدق ونعترف بالخلفاء، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. نؤمن بأن هؤلاء خلفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم خلفوه في أمته علما ودعوة وولاية على المؤمنين. عندهم من العلم ما ليس عند غيرهم، وهم دعاة إلى الله وإلى دين الله، وأيضا ولاية المؤمنين، لهم الولاية والسيطرة التامة على المؤمنين، ولهذا يسمون أمراء المؤمنين. فيقال أمير المؤمنين عمر، أمير المؤمنين عثمان، أمير المؤمنين علي. أما أبو بكر رحمه الله ورضي عنه جمع بين أمرين، جمع بين كونه خليفة رسول الله وأمير المؤمنين. أبو بكر جمع بين اثنين، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمير المؤمنين، ولهذا لا نقول إنه خليفة وليس أمير المؤمنين، بل هو أمير المؤمنين وخليفة. ولا يوجد أحد من الأمة يصدق عليه أنه خليفة رسول الله إلا أبو بكر. أما عمر خليفة أبي بكر حيث استخلفه أبو بكر على المؤمنين، وعثمان كذلك خليفة عمر، لكن الخليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر وهو أمير المؤمنين أيضا. ويدل على هذا أنه قد اقتصر على الوصف الخاص مع وجود الوصف العام، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم ليت أنا نرى إخواننا. الرسول عليه الصلاة والسلام يتمنى، يقول ليت أنا نرى إخواننا. قالوا يا رسول الله، الصحابة قالوا يا رسول الله ألسنا إخوانك؟ قال لا، أنتم أصحابي، إنما إخواني الذين يأتون من بعدي ويؤمنون بي. فهل المعنى أنتم أصحابي ولستم إخواني؟ لا، الجواب لا، والمعنى بل أنتم أصحابي، والصحبة أخص من الأخوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد ينفي أحياناً وصفاً لوجود وصف هو أخص منه. فهذا أبو بكر رضي الله عنه خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم وأمير المؤمنين أيضاً، لأن إمرته على المؤمنين ثابتة بإجماع المسلمين، كل المسلمين بايعوا له، وكل المؤمنين يشهدون بأنه خير هذه الأمة بعد نبيها. حتى علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يعلن على منبر الكوفة وهو أمير المؤمنين، يعلن صراحة بأن خير هذه الأمة أبو بكر ثم عمر. لكن العجب من الرافضة، يدعون ولايتهم ومحبتهم لعلي، وهم يكذبون علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لأنه إذا قال خير هذه الأمة أبو بكر ثم عمر، وهو قد بايع أبا بكر وبايع عمر، يعني أنه نسأل الله العافية، كأنهم يكذبونه ويقولون نسأل الله العافية إنه منافق، بايع على خلافة ما في قلبه ولذا يطعنون في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومع ذلك يدعون أنهم أولياءه، وكما قال الله عز وجل: وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون. فعلى كل حال نحن نقول إن للنبي صلى الله عليه وسلم خلفاء خلفوه في الأمة علما ودعوة وولاية، فهم خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم في أمته في هذه الأمور الثلاثة، في هذه الأمور الثلاثة: العلم والدعوة والولاية. هؤلاء الخلفاء الأربعة: أبو بكر خليفة رسول الله وأمير المؤمنين، عمر خليفة أبي بكر، عثمان خليفة عمر. لكن من هو أفضلهم؟ من هو أفضل هؤلاء وأحقهم بالخلافة؟ نريد القول بالأدلة. إذا قلت شيئاً تأتي بالدليل. ما هو دليلك؟ ما هو أفضلهم وأحقهم بالخلافة؟ بلا شك أنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، نؤمن بأنه أفضلهم وأنه أحقهم بالخلافة. أما كونه أفضلهم وأحبهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل: أي الرجال أحب إليك؟ قال صراحة: أبو بكر. وقال علنا على المنبر: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر. والخليل هو صافي المحبة البالغ ذروتها، ولهذا امتنع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجعل له من أمته خليلا، لأن قلبه قد امتلأ بمحبة الله عز وجل. ونؤمن كذلك بأن أبا بكر أحق الخلفاء بالولاية. ما هو الدليل؟ نحن قلنا إنه أفضلهم وأحبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل من أحب الرجال قال أبو بكر. وأيضا يقول: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. فالرسول يحبه ونحن نحب من يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن من هو أحق الخلفاء بالولاية؟ أبو بكر أيضا. ما هي الأدلة؟ هل هناك شواهد على أن أبا بكر هو أفضلهم وأولاهم بالخلافة؟ نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام خلفه على أمته في إمامة الصلاة، قال: يصلي أبا بكر. وأنتم تعلمون أن الصلاة أفضل شعائر الإسلام، فجعله خليفة له عليهم في أعظم شعائر دينهم وهي الصلاة، فكيف لا يكون خليفة في أمور دنياهم؟ ثانيا، الرسول صلى الله عليه وسلم خلفه على أمته في قيادة الحجيج سنة 9 من الهجرة، والحجاج دائرتهم أوسع ممن في المدينة، فجعله الأمير عليهم. ثالثا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يبقى في المسجد باب إلا سد إلا أبي بكر. كان مسجد المدينة فيه أبواب للداخلين من الصحابة، لكن أبو بكر رضي الله عنه له باب يسمونه وما زال موجودا إلى الآن، خوخة أبي بكر. فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر أن تسد الأبواب إلا باب أبي بكر رضي الله عنه. أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام قال لامرأة أتته في حاجة، تطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام في حاجة، فوعدها الرسول عليه الصلاة والسلام: تعالي العام القادم. قالت: أرأيت إن لم أجدك؟ قال: فأتي أبا بكر. وهذا كالنص الصريح على أنه الخليفة من بعده. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. والأدلة على أحقية أبي بكر بالولاية كثيرة، فلا شك أن أبا بكر رضي الله عنه هو أفضل الأمة وأحقهم بخلافة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل بايع الصحابة رضي الله عنهم أبا بكر رضي الله عنه؟ نعم هم بايعوه، لكن هناك خلاف في علي بن أبي طالب أنه تأخر في مبايعته ولم يبايعه حتى ماتت زوجته فاطمة رضي الله عنها، وفاطمة ماتت بعد موت أبيها بمدة يسيرة. وسئلوا يعني ما هو هذا السبب، قالوا إن فاطمة غضبت على أبي بكر لأنه لم يعطها من ميراث أبيها، منعها من ميراث أبيها في فدك والمدينة وغيرها، فغضبت عليه لما منعها من ميراث أبيها. لكن أبا بكر قال: والله إن قرابة الرسول أحب إلي من قرابتي، ولكن لا أورثها شيئاً لم يجعله الله لها. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة، وكيف أعطيها هذا ومنعها الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وهذا من شجاعته رضي الله عنه، فهي امرأة صار في نفسها شيء، ويقال إنها لم تبايع أبا بكر، وأن علي رضي الله عنه أجل المبايعة لتطيب قلب فاطمة، وربما وهذا هو القول الصحيح أنه كان يراودها ويطلب رضاها حتى تبايع، والله أعلم. لكن بلا شك أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بايع كما بايع الناس، وكان رضي الله عنه يقول على منبر الكوفة وهو خليفة لا يخشى أحد، وهو خليفة، علي بن أبي طالب كان خليفة على المنبر يقول: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر رضي الله عنك يا علي، كان لا يخاف في الله لومة لائم ويقول الحق. ماذا يقول الرافضة الآن في أبي بكر الذي يحبه المسلمون وأجمعوا على ولايته، ويحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي بعد أبي بكر في الأفضلية وفي الولاية عمر بن الخطاب الذي حصلت له البيعة بعهد أبي بكر، يعني أن أبا بكر عاهد إلى عمر بخلافة المسلمين، وإذا كان هو خليفة على المسلمين فتصرفه في تولية الخليفة صحيحة بمقتضى الشريعة، لأنه ما دام خليفة على المسلمين فله أن يخلف من يراه أهلا للخلافة. ثم إنه رضي الله عنه لم يخلف أحدا من أبنائه أو أقاربه، وإنما خلف رجلا يرى أنه خير الناس على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أنه لا يتهم رضي الله عنه في كونه خلف عمر. ثم بعد عمر عثمان بن عفان رضي الله عنه تولى عن طريق الانتخاب، لكنه ليس على انتخاب الغربيين المبني على الدينار والدرهم، بل انتخاب الحق والعدل. ما هو الانتخاب عثمان؟ عمر رضي الله عنه شديد الورع، وكأنه عند موته لم يرى أحدا بعينه أحق من غيره، وإلا لكان له أسوة بأبي بكر، فكان يسلي نفسه ويقول: إن أستخلف فقد استخلف أبو بكر، وإن لم أستخلف فقد ترك الاستخلاف من هو خير مني، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم. فرأى رضي الله عنه بثاقب رأيه أن يجعل المسألة شورى بين من توفي عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم، يتشاورون في من يتولى الخلافة، وجعل ابنه عبد الله يشاركهم، لكنه لا يشاركهم في الرأي بل يحضر الجلسات فقط تطيبا لقلبه. وعلى هذا فنقول إن استخلاف عثمان وفق المنهج الصحيح السليم، لأنه انتخب من بين أعضاء وضعهم عمر وهو الخليفة، فهؤلاء الأعضاء نصبوا بمقتضى الشريعة، ثم انتخبوا عثمان أيضا بمقتضى الشريعة، لأنهم حين انتخبوا عينوا عثمان وعليا، ثم عرضوا على علي أن يقوم بحقها وما ذكروا من شروط، لكنه تهيب ذلك رضي الله عنه فقبلها عثمان فصار الخليفة. حتى عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه لأنه سلم وعاهد كما عاهد غيره. ثم بعد عثمان علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. علي بن أبي طالب رضي الله عنه آلت إليه الخلافة بلا شك بعد عثمان، ولكن لم تكن الخلافة في عهده محل اتفاق، بل خرج عليه من خرج، لكن بتأويل حسابهم على الله تعالى فيه، وحصلت الفتنة العظيمة والتفرق من بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، وجعل بأس الناس بينهم. ولكن مع ذلك نحن نقر بأن الخليفة هو علي ابن أبي طالب، وأنه لا حق لمعاوية ولا غيره في الخلافة. لكن بعد موت علي صار الخليفة من بعده ابنه الحسن ابن علي رضي الله عنه خليفة بمقتضى الشريعة، ولكن لتوفيقه وتسديده وسيادته وشرفه تنازل عن الخلافة بعد 6 أشهر، حين تمت 30 سنة التي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم: الخلافة بعدي 30 سنة. فتنازل الحسن عنها لمعاوية تنازلاً شرعياً، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى ذلك في قوله للحسن رضي الله عنه: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. فنال الحسن رضي الله عنه السيادة في الدنيا والآخرة رضي الله عنه. أما أخوه الحسين فقد شاركه السيادة في الآخرة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. لكن السيادة في الدنيا والآخرة إنما هي للحسن رضي الله عنه، وهو أفضل من الحسين بلا شك، لما له من الأيادي الفاضلة والمنة على المؤمنين عموماً، حيث تنازل عن الخلافة التي يسعى إليها أكثر الناس، تنازل عنها من أجل الإصلاح وحقن الدماء، فهو حقيقة هو الذي فدى الناس بتنازله عن الخلافة، فجزاه الله خيراً عن أمة محمد. وهكذا كانوا في الخلافة قدراً كما كانوا في الفضيلة. قد أجمع أهل السنة على تفضيل أبي بكر ثم عمر بدون نزاع، ثم اختلفوا في عثمان وعلي، فمنهم من قال علي أفضل، ومنهم من قال عثمان أفضل، ومنهم من قال أبو بكر ثم عمر ثم عثمان وسكت، ومنهم من توقف، لكن استقر أمر أهل السنة والجماعة بعد ذلك على أن عثمان أفضل من علي. والمفاضلة بين عثمان وعلي ليست من باب العقيدة، بل هي من باب الاجتهاد، لكن الذي من العقيدة هو الخلافة. فإن أهل السنة مجمعون على أن الخليفة بعد عمر هو عثمان بن عفان، لم يختلف أحد في ذلك، ومن طعن في ذلك وقال إن علياً أفضل من عثمان فقد عاب على المهاجرين والأنصار، كما جاء ذلك عن بعض السلف، بل وقدح فيهم حيث قدموا من ليس بأفضل على من هو أفضل. ولذا قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: من طعن في خلافة واحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. ومعلوم أن من قال علي أحق بالخلافة من عثمان فقد طعن في خلافة عثمان. ولهذا نسأل الله العافية، كان الرافضة يطعنون في خلافة الثلاثة كلهم، لأنهم يقولون إن علياً أحق منهم بالخلافة، فلهذا يطعنون في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، ويقولون إنها خلافة جائرة ظالمة ليس لهم حق. ما هو دليلهم؟ ليس عندهم أدلة، ولذلك كذبوا في ذلك. ولا غرابة عن الرافضة أن يقولوا هكذا، لأنهم لا يرون الصحابة شيئاً، بل يطعنون في الصحابة جملةً وتفصيلاً إلا ما استثنوا من أهل البيت. والمهم أيها الإخوة أن لدينا مسألتين: المسألة الأولى الخلافة، وهي على الترتيب الآتي: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. هذا إجماع أهل السنة، بل وإجماع الصحابة رضي الله عنهم، ولا يجوز لأحد أن يطعن في خلافة واحد منهم، بل هم الخلفاء على هذا الترتيب. هذه المسألة الأولى، الخلافة. وهؤلاء دائما ولله الحمد خطب أهل السنة والجماعة يترضون عن هؤلاء الخلفاء: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. لكن المسألة الثانية التفضيل، التفضيل من هو أفضلهم. اتفقوا أهل السنة والجماعة على أن أبا بكر ثم عمر أفضل الصحابة، حتى علي رضي الله عنه كان يخطب على منبر الكوفة بعد خلافته ويقول: خير هذه الأمة أبو بكر ثم عمر، وأحياناً يقول: ثم عثمان. فهم في الفضيلة كمراتبهم في الخلافة على ما استقر عليه أمر أهل السنة والجماعة. وإن كان هناك خلاف قديم في المفاضلة بين علي وعثمان، لكن لم يقع خلاف في المفاضلة بين أبي بكر وعمر، وهكذا كانوا في الخلافة قدرا وشرعا أيضا. فالله عز وجل وفق الصحابة رضي الله عنهم إلى أن يكون الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم عليا. ولله عز وجل ما كان الله وله الحكمة البالغة ليولي على خير القرون رجلا وفيهم من هو خير منه وأجدر بالخلافة. هذا احتجاج بمقتضى الحكمة. لكن لو قال قائل: أليس قد ولي في الخلافة على المسلمين وفيهم من هو خير منه؟ الجواب: بلى، ممكن، ولكن ليس في زمن خير الأمة. صحيح أنه ولي بعد الخلفاء الراشدين على الأمة الإسلامية من هو ليس خير الأمة، ولكن نحن نتكلم على خير الأمة. فما كان الله تعالى ليولي على هذا الشعب المختار رجلاً وفيهم من هو خير منه، لأن هذا تأباه حكمة الله عز وجل. وأما بعد ذلك فلا شك أن من الخلفاء من هو أدون وأدون بكثير من كثير من الشعوب، لكن نؤمن بأن المفضول من هؤلاء قد يتميز بخصيصة يفوق فيه من هو أفضل منه. المفضول من هؤلاء ربما يكون له خصيصة يتميز بها عن غيره، لكن الفضل المقيد لا يستلزم الفضل المطلق. وهذه مسألة لا بد من الانتباه لها حتى تزول الإشكالات الكثيرة. فالفضل المطلق شيء والمقيد شيء، لا يتعارضان، ولا يلزم من ثبوت الفضل المقيد أن يثبت الفضل المطلق، ولا يلزم من الفضل المطلق أن ينتفي الفضل المقيد. مثلا من الصحابة من هؤلاء الخلفاء من له ميزة خاصة، فالشيطان يفر من عمر رضي الله عنه، ولكنه لم يرد مثل ذلك في أبي بكر رضي الله عنه، مع أن أبا بكر أفضل منه. وعثمان رضي الله عنه أيضا له ميزة خاصة، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم حينما جهز جيش العسرة: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وقال صلى الله عليه وسلم: من يشتري بئر رومة وله الجنة، فاشتراها عثمان. وتزوج عثمان ابنتي الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يحصل ذلك لغيره. فعثمان له ميزات، ولا يلزم من ذلك أن يكون أفضل من عمر، لأن عمر فضله مطلق وهذا فضل مقيد. وأيضا علي بن أبي طالب رضي الله عنه له ميزات أيضا، قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر: لأعطين هذه الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فميزه بالمحبة وبأنه يفتح على يديه. وحين سألوا عنه قالوا إنه يشتكي عينيه، فأمر به فأوتي به فبصق في عينيه فبرأ كأن لم يكن به وجع، ثم أعطاه الراية وقال صلى الله عليه وسلم: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم. وهذه خصيصة أيضاً لم تكن لأبي بكر ولا لعمر، لكن لا يلزم من ذلك أن يكون علي أفضل منهما. كذلك الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا يحتج به الرافضة أيضاً، لكن ليس لهم حجة. هذه الميزات الخاصة ليس لها علاقة بالفضيلة أو بالخلافة. في غزوة تبوك جزع رضي الله عنه لما خلفه الرسول عليه الصلاة والسلام، خلف علي، قال: علي تخلفني في النساء والذرية، أو كلمة نحوها. قال صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. هذه خصيصة أيضا لعلي، لأنه خلفه في أهله كما خلف هارون موسى في قومه. لكن لا بد أن نعرف أن الخصيصة المقيدة لا تنافي الفضيلة المطلقة، بل أعظم من ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك أويس القرني أن يطلب منه الدعاء. هذه خصيصة لم تكن لأحد من الصحابة أبدا، مع أن الصحابة أفضل من أويس، أبو بكر وعمر وعثمان وابن مسعود وابن عباس وغيرهم أفضل من أويس بلا شك، لكن له خصيصة. ولم يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أحدا أن يطلب من أبي بكر ولا من عمر ولا من عثمان ولا من علي أن يدعو لهم، فلا نقول إن هذه الخصيصة تقتضي أن يكون أويس أفضل منهم. بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن العاملين في أيام الصبر للواحد منهم أجر 50 من الصحابة، ولا يلزم من هذا أن يكون هؤلاء أفضل من الصحابة، لأن هذه الخصيصة مقيدة في هذا الزمن الصعب الضنك. لأنك إذا رأيت المجتمع لا يعمل بعبادة الله، فأقبل عليك أن تعبد الله وحدك، وأيضا ربما تتخذ هزوا فتصبر وتتحمل، فنالوا هذه الخصيصة بسبب ما يعانون من الضيق والمضايقة. لكن لا يلزم من هذا أن يكون أو أن يكون أفضل من الصحابة. ولذا نأخذ من هذا الكلام قاعدة أن الفضل منه مطلق ومنه مقيد، ولا يلزم من الفضل المقيد أن يكون أفضل من المطلق، ولا يلزم من الفضل المطلق أن لا يكون للمفضول فضل مقيد. ولهذا نقول ونؤمن بأن المفضول من هؤلاء قد يتميز بخصيصة يفوق فيها من هو أفضل منه، لكنه لا يستحق بها الفضل المطلق على من فضله، لأن موجبات الفضل كثيرة متنوعة، فقد يثبت خصيصة منها لشخص دون الآخر. ولذا وللأسف ظهر في الآونة الأخيرة أناس تكلموا فيما جرى بين الصحابة، وهؤلاء خرجوا عن منهج أهل السنة والجماعة وأحدثوا الفتن، ونشر ما جرى بين الصحابة فتنة والعياذ بالله. لأن العوام سيقولون: إذا كان هذا بين الصحابة فهو محل خلاف وإزالة عداوة، ثم إذا جرت بين الصحابة هذه الفتنة وإراقة الدماء فنحن من باب أولى. ولذا يحرم نشر ما جرى بين الصحابة بالنسبة للعوام، أما طلبة العلم فلا بد أن يطلعوا. ولذلك ننصح كل مسلم عن سماع الأشرطة التي تنقل فيها هذه الأمور، أو قراءة الكتب التي يكتب فيها هذا الأمر، لئلا يقع الإنسان في فتنة. ولا بد مع ذكر هذه الأمور أن يميل إلى إحدى الطائفتين، ولا بد أن يميل، لأن الإنسان بشر. لكن من عصمه الله أعرض عن هذا كله وقال ما جرى بين الصحابة فإنه عن اجتهاد، والمخطئ له أجر والمصيب له أجران. لكن إخواني نؤمن بأن هذه الأمة خير الأمم وأكرمها على الله عز وجل، وأن أمة محمد خير من بني إسرائيل وممن وراء بني إسرائيل. ما هو الدليل؟ ما هو الدليل أن هذه الأمة خير الأمم وأكرمها عند الله؟ قول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وهذا عام، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فهم خير حتى من بني إسرائيل. طيب، وقوله تعالى عن بني إسرائيل: وأني فضلتكم على العالمين، فالمراد على العالمين الذين سبقوهم أو كانوا في زمانهم، وأما أنهم أفضل ممن بعدهم فمن بعدهم لم يأتي بعد حتى تكون هناك مفضل ومفضل عليه. فبنو إسرائيل لا شك أنهم أفضل الأمم السابقين لهم والذين في وقتهم، أما من بعدهم فإنهم لم يأتوا حتى يفضلوا عليهم. ولهذا قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وهل بقي أمة بعد هذه الأمة؟ لا، إذن لهم الخيرية المطلقة، فهم خير العالمين. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. لكن وصفهم بأوصاف، إذا كانوا خير الأمم لا بد أن تكون لهم أوصاف: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. بنو إسرائيل كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، ولا يتآمرون بمعروف أيضا، فلذلك فضلت هذه الأمة على غيرها بأسباب كثيرة، منها هذه الميزة العظيمة، وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله. لكن لو جاء إنسان وقال: لماذا أخر الإيمان بالله عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ الجواب: لأن الإيمان بالله يكون منهم ومن غيرهم، حتى الأمم السابقة تؤمن بالله، لكن الميزة العظيمة التي حصلوا بها على هذه الفضيلة هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهذه الأمة، أمة محمد، هي خير الأمم بشهادة الله عز وجل. وخير هذه الأمة من هم؟ الصحابة. الصحابة رضوان الله عليهم جنساً، وأما أفراداً ففي معنى واحد فقط، وهو الصحبة. فالصحبة لا أحد يساويهم فيه أبداً، لأن كل من بعدهم ليس صحابياً، ولكن هناك أشياء أخرى كما قلنا فيما سبق، موجبات الفضل كثيرة كثيرة، قد يفوق فيها التابعي صحابياً من الصحابة. وكما ذكرنا آنفاً أن أجر الواحد في أيام الصبر كأجر 50 من الصحابة، وقد يوجد من التابعين من يكون إماماً في الدعوة إلى الله، إماماً في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إماماً في كل شيء من متعلقات الدين، ولا يوجد هذا في صحابي جاء إلى المدينة فآمن بالرسول صلى الله عليه وسلم ثم انصرف. لكن الصحبة لا يمكن أن ينالها أحد بعدهم. إذن أيها الإخوة، باعتبار العموم الصحابة أفضل الخلق بعد الأنبياء، وأما باعتبار الخصوص يعني كل فرد بانفراده، فهذه قد يكون لمن بعدهم فضائل لم تأتي لهذا الفرد المعين. ولذا هذه الأمة أفضل الأمم، ثم أفضل هذه الأمة الصحابة، ثم أفضل بعد الصحابة التابعون، ثم بعد الصحابة التابعون ثم تابعوهم. اقرأ علينا من الخلافة الراشدة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. قوله: ونؤمن بأن للنبي صلى الله عليه وسلم خلفاء راشدين خلفوه في أمته علماً ودعوةً وولاية على المؤمنين، فنحن نؤمن بالخلافة الراشدة وبالخلفاء، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، نؤمن بأن هؤلاء خلفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، خلفوه في أمته علماً ودعوةً وولايةً على المؤمنين، علماً فعندهم من العلم ما ليس عند غيرهم، ودعوةً فهم دعاةٌ إلى الله وإلى دين الله، وولايةً على المؤمنين، أي لهم الولاية والسيطرة التامة على المؤمنين، ولهذا يسمون أمراء المؤمنين، فيقال أمير المؤمنين عمر، أمير المؤمنين عثمان، أمير المؤمنين علي. أما أبو بكر فجمع بين أمرين، بين كونه خليفة رسول الله وأمير المؤمنين، ولهذا لا نقول إنه خليفة وليس أمير المؤمنين، بل هو أمير المؤمنين وخليفة، ولا يوجد أحد من الأمة يصدق عليه أنه خليفة رسول الله إلا أبو بكر. أما عمر فهو خليفة أبي بكر حيث استخلفه أبو بكر على المؤمنين، وعثمان كذلك خليفة عمر، لكن الخليفة لرسول الله هو أبو بكر وهو أمير المؤمنين أيضا. ويدل على أنه قد يقتصر على الوصف الخاص مع وجود الوصف العام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم: ليت أنا نرى إخواننا، قالوا: يا رسول الله، ألسنا إخوانك؟ قال: لا، أنتم أصحابي، إنما إخواني الذين يأتون من بعدي ويؤمنون بي. فهل المعنى أنتم أصحابي ولستم إخواني؟ الجواب: لا، والمعنى بل أنتم أصحابي، والصحبة أخص من الأخوة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أحياناً قد ينفي وصفاً لوجود وصف هو أخص منه. فهنا أبو بكر خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم وأمير المؤمنين أيضا، لأن إمرته على المؤمنين ثابتة بإجماع المؤمنين، كل المسلمين بايعوا له، وكل المؤمنين يشهدون بأنه خير هذه الأمة بعد نبيها، حتى علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يعلن على منبر الكوفة وهو أمير المؤمنين، يعلن صراحة بأن خير هذه الأمة أبو بكر ثم عمر. والعجب أن الرافضة يدعون ولايتهم لعلي وهم يكذبون علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لأنه إذا قال خير هذه الأمة أبو بكر ثم عمر وهو قد بايع أبا بكر وبايع عمر، يعني أنه كذاب فيما يقول وأنه منافق، بايع على خلاف ما في قلبه، وهذا أكبر طعن في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومع ذلك يدعون أنهم أولياؤه. قال تعالى: وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون. فعلى كل حال نحن نقول إن للنبي صلى الله عليه وسلم خلفاء خلفوه في الأمة علما ودعوة وولاية، فهم خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم في أمته في هذه الأمور الثلاثة. قوله: وبأن أفضلهم وأحقهم بالخلافة أبو بكر الصديق، نؤمن بأنه أفضلهم وأنه أحقهم بالخلافة. أما كونه أفضلهم وأحبهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فلأنه سئل: أي الرجال أحب إليك؟ فقال صراحة: أبو بكر. وقال علنا على المنبر: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر. والخليل هو صافي المحبة البالغ ذروتها، ولهذا امتنع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجعل له من أمته خليلا، لأن قلبه قد امتلأ بمحبة الله عز وجل. ونؤمن كذلك بأنه أحقهم بالولاية لوجود شواهد كثيرة، من أهمها ما يلي: أولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم خلفه على أمته في إمامة الصلاة، والصلاة أفضل شعائر الإسلام، فجعله خليفة له عليهم في أعظم شعائر دينهم وهي الصلاة، فكيف لا يكون خليفة في أمور دنياهم؟ ثانيا أن الرسول عليه الصلاة والسلام خلفه على أمته في قيادة الحجيج سنة 9 من الهجرة، والحجاج دائرتهم أوسع ممن في المدينة، فجعله الأمير عليهم. ثالثا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يبقى في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر، مما يدل على أنه الخليفة بعده. حتى يسهل وصول الناس إليه، لأن بابه في المسجد، وحتى يسهل وصوله هو أيضاً إلى الناس. رابعاً، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لامرأة أتته في حاجة فوعدها العام القادم، قالت: أرأيت إن لم أجدك؟ قال: فأتي أبا بكر. وهذا كالنص الصريح على أنه الخليفة من بعده. وأيضاً قال صلى الله عليه وسلم: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. والأدلة على هذا كثيرة. فلا شك أن أبا بكر رضي الله عنه هو أفضل الأمة وأحقهم بخلافة النبي صلى الله عليه وسلم. وهل بايع الصحابة رضي الله عنهم أبا بكر رضي الله عنه؟ نعم، بايعوه كلهم، إلا أنه قيل إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يبايعه حتى ماتت فاطمة رضي الله عنها، وقد ماتت بعده بأشهر بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وسبب ذلك أنها رضي الله عنها عتبت على أبي بكر رضي الله عنه حين منعها من ميراث أبيها في فدك والمدينة وغيرها، فغضبت عليه لما منعها من ميراث أبيها. لكن أبا بكر قال: والله إن قرابة الرسول أحب إلي من قرابتي، ولكن لا أورثها شيئا لم يجعله الله لها. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا صدقة، وكيف أعطيها هذا؟ فمنعها، وهذا من شجاعته رضي الله عنه. فهي امرأة صار في نفسها شيء، ويقال إنها لم تبايع أبا بكر، وأن علي رضي الله عنه أجل المبايعة لتطيب قلب فاطمة، وربما كان يراودها أن تبايع هي فالله أعلم. لكن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بايع كما بايع الناس، وكان رضي الله عنه يقول على منبر الكوفة وهو خليفة لا يخشى أحدا، يقول: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر رضي الله عنك يا علي، كان لا يخاف في الله لومة لائم ويقول الحق. قوله ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي حصلت له البيعة بعهد أبي بكر، يعني أن أبا بكر عهد إلى عمر بخلافة المسلمين، وإذا كان هو خليفة على المسلمين فصرفه في تولية الخليفة فتصرفه في تولية الخليفة صحيحة بمقتضى الشريعة، لأنه ما دام خليفة على المسلمين فله أن يخلف من يراه أهلا للخلافة. ثم إنه رضي الله عنه لم يخلف أحدا من أبنائه أو أقاربه، وإنما خلف رجلا يرى أنه خير الناس على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أنه لا يتهم رضي الله عنه في كونه خلف عمر. قوله ثم عثمان بن عفان تولى عن طريق الانتخاب، لكنه ليس على انتخاب الغربيين المبني على الدينار والدرهم، بل انتخاب الحق والعدل. وذلك أن عمر رضي الله عنه شديد الورع، وكأنه عند موته لم يرى أحدا بعينه أحق من غيره، وإلا لكان له أسوة بأبي بكر، فكان يسلي نفسه ويقول: إن أستخلف فقد استخلف أبو بكر، وإن لم أستخلف فقد ترك الاستخلاف من هو خير مني، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم. فرأى رضي الله عنه بثاقب رأيه أن يجعل المسألة شورى بين من توفي عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم، يتشاورون من يتولى الخلافة. وجعل ابنه عبد الله يشاركهم، لكنه لا يشاركهم الرأي، بل يحضر الجلسات فقط تطيبا لقلبه. وعلى هذا فنقول إن استخلاف عثمان وفق المنهج الصحيح السليم، لأنه انتخب من بين أعضاء وضعهم عمر وهو الخليفة، فهؤلاء الأعضاء نصبوا بمقتضى الشريعة، ثم انتخبوا عثمان أيضا بمقتضى الشريعة، لأنهم حينما انتخبوا عينوا عثمان وعليا، ثم عرضوا على علي أن يقوم بحقها، وما ذكروا من شروط، لكنه تهيب ذلك رضي الله عنه فقبلها عثمان، فصار الخليفة حتى عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لأنه سلم وعاهد كما عاهد غيره.
قوله: ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. علي بن أبي طالب رضي الله عنه آلت إليه الخلافة بلا شك بعد عثمان، ولكن لم تكن الخلافة في عهده محل اتفاق، بل خرج عليه من خرج، لكن بتأويل حساب ولكن بتأويل بتأويل حسابهم على الله تعالى فيه، وحصلت الفتنة العظيمة والتفرق من بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، وجعل بأس الناس بينهم. ولكن مع ذلك نحن نقر بأن الخليفة هو علي بن أبي طالب، وأنه لا حق لمعاوية ولا غيره في الخلافة. وبعد موت علي صار الخليفة من بعده ابنه الحسن بن علي رضي الله عنه خليفة بمقتضى الشريعة، ولكنه لتوفيقه وتسديده وسيادته وشرفه تنازل عن الخلافة بعد 6 أشهر حين تمت 30 سنة التي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم: الخلافة بعد 30 سنة، فتنازل عنها لمعاوية تنازلا شرعيا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى ذلك في قوله للحسن رضي الله عنه: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح بينه ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين، فنال السيادة في الدنيا والآخرة رضي الله عنه. أما أخوه الحسين فقد شاركه السيادة في الآخرة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. لكن السيادة في الدنيا والآخرة إنما هي للحسن رضي الله عنه، وهو أفضل من الحسين بلا شك، لما له من الأيادي الفاضلة والمنة على المؤمنين عموما، حيث تنازل عن الخلافة التي يسعى إليها أكثر الناس، وتنازل عنها من أجل الإصلاح وحقن الدماء، فهو حقيقة هو الذي فدى الناس بتنازله عن الخلافة، فجزاه الله خيرا عن أمة محمد. قوله: وهكذا كانوا في الخلافة قدرا كما كانوا في الفضيلة. فقد أجمع أهل السنة على تفضيل أبي بكر ثم عمر بدون نزاع، ثم اختلفوا في عثمان وعلي، فمنهم من قال علي أفضل، ومنهم من قال عثمان أفضل، ومنهم من قال أبو بكر ثم عمر ثم عثمان وسكت، ومنهم من توقف. لكن استقر أمر أهل السنة والجماعة بعد ذلك على أن عثمان أفضل من علي، والمفاضلة بين عثمان وعلي ليست من باب العقيدة، بل هي من باب الاجتهاد، لكن الذي من العقيدة هو الخلافة. فإن أهل السنة مجمعون على أن الخليفة بعد عمر هو عثمان بن عفان رضي الله عنه، لم يختلف أحد في ذلك. ومن طعن في ذلك وقال إن عليا أفضل من عثمان فقد أزرى أيعاب على المهاجرين والأنصار، كما جاء ذلك عن بعض السلف، بل وقدح فيهم حيث قدموا من ليس بأفضل على من هو أفضل. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: من طعن في خلافة واحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. ومعلوم أن من قال علي أحق بالخلافة من عثمان فقد طعن في خلافة عثمان. ولهذا كان الرافضة يطعنون في خلافة الثلاثة كلهم، لأنهم يقولون إن عليا أحق منهم بالخلافة، فلهذا يطعنون في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، ويقولون إنها خلافة جائرة ظالمة ليس لها حق. ولكنهم كذبوا في ذلك، ولا غرابة أن يقولوا هكذا، لأنهم لا يرون الصحابة شيئا، بل يطعنون فيهم جملة وتفصيلا، إلا ما استثنوا من آل البيت. والمهم أن لدينا مسألتين: المسألة الأولى الخلافة، وأنها على الترتيب الآتي: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، بإجماع أهل السنة بل وإجماع الصحابة رضي الله عنهم. ولا يجوز لأحد أن يطعن في خلافة واحد منهم، بل هم الخلفاء على هذا الترتيب. والمسألة الثانية التفضيل، فقد اتفقوا على أن أبا بكر ثم عمر أفضل الصحابة، حتى علي رضي الله عنه كان يخطب على منبر الكوفة بعد خلافته ويقول: خير هذه الأمة أبو بكر ثم عمر، وأحيانا يقول: ثم عثمان. فهم في الفضيلة كمراتبهم في الخلافة على ما استقر عليه أمر أهل السنة والجماعة. وإن كان هناك خلافة قديم في المفاضلة بين علي وعثمان، لكن لم يقع خلاف في المفاضلة بين أبي بكر وعمر. قوله وهكذا كانوا في الخلافة قدرا وشرعا أيضا، فالله عز وجل وفق الصحابة رضي الله عنهم إلى أن يكون الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. قوله وما كان الله وله الحكمة البالغة ليولي على خير القرون رجلا وفيهم من هو خير منه وأجدر بالخلافة، فهذا احتجاج بمقتضى الحكمة. فإن قال قائل
على كل أيها الإخوة، نؤمن أن الخلفاء الراشدين هم الأربعة، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. الخلاف في العقيدة، الخلافة فيها ليس في خلاف بين أهل السنة والجماعة، أن أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هؤلاء الخلفاء. لكن قد يكون لبعضهم فضل على الآخر، لكن نعتقد أن الخلافة هكذا شرعا وقدرا، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. ثم أيضا عقيدة أهل السنة والجماعة أن أبا بكر رضي الله عنه أفضل هذه الأمة بالشواهد التي بيناها فيما سبق، وأن عمر رضي الله عنه أفضل، لأن لم يحصل بين أهل السنة والجماعة خلاف في المفاضلة بين أبي بكر وعمر، وأنهم أفضل الأمة. لكن حصل خلاف قديم في المفاضلة بين علي وعثمان، والأولى أن نجعلهم كلهم خير القرون، وهم كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، امسكوها، تمسكوا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين. ونعتقد اعتقادا جازما أن هذه الأمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام أفضل الأمم، أفضل من بني إسرائيل، أفضل من الأمم السابقة كلها إلا الأنبياء. الأنبياء والرسل هم أفضل هذه الأمة، لكن هذه الأمة هي أفضل الأمم بشهادة الله عز وجل في كتابه. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من هذه الأمة التي مدحها الله عز وجل تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، واجمع كلمتهم على الحق، وألف بين قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام، وارحمهم واحقن دماءهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.